التي هي الأرجون بشماريخه. فهذا الأرجون بشماريخه تجد فيه حبات التمر الواحدة تلو الآخر الأخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنت رائم من تنظيم وترتيب، وتبارك الله أحسن الخالقين. سيأتي الفلاح ويأخذ من الذكور، لأن النخل فيه ذكر وفيه الأنثى، فالذكور تطلع كيزان مثل كيزان الإناث ولكن فيها اللقاح، وهذا اللقاح يؤخذ ثم يغبر به ذلك الخارج، ذلك تلك الثمرة الخارجة بالكيس الذي ذكرناه، فيلقح الفلاح. فتأتي مرحلة ثانية وهي التي تسمى بالتأبير، وفيها أحاديث ينبغي لطالب العلم أن يمتلي لها، كحديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباح إلا أن يشترط المبتاع. هذه مرحلة التأبير وتترتب عليها أحكام شرعية. ومرحلة التأبير هي التي ورد فيها حديث المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على أهل المدينة وجدهم يعبرون النخل أمرهم أن يتوكلوا على الله، فتركوا الثمرة ففسدت ولم يؤبروا ففسدت، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. الحديث المشهور. فهذه مرحلة التأبير. بعد التأبير تكون هناك فوق الشهرين مرحلة تسمى مرحلة العقد، مثل أيامنا هذا تبدأ الحبة تكبر، لأن في بدايتها تكون قريبة من الذرة، من حبة الذرة، هذه الثمرة التي تأكلها في نهاية العام والتي قد تبلغ في حجمها الأصبع الكامل، تراها بقدر حبة الذرة، أصغر من حبة الذرة. فهذه الحبة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمان، يعني بما يقرب من شهرين يزيد قليلا حتى يكتمل حجمها المعتاد وهي خضراء. فإذا اكتمل حجمها المعتاد ضربها اللون بقدرة الله عز وجل، فاصفرت أو اشمرت على حسب ما جعلها الله عز وجل من ذلك النوع، هل هو أحمر أو أصفر مختلفا ألوانه، لأن اختلاف الألوان يدل على وجود الخالق سبحانه. لأن لو كانت الأمور طبيعية كما يقول أهل الطبيعة أن الحياة وجدت صفة وطبيعة لكان كله أحمر أو كله أصفر، ولكن هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، يدل على وجود من غير هذه الألوان وهو سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا جاءت هذه المرحلة وهي مرحلة اللون تسمى في الشرع بالإذهاب، وهي التي فيها حديث أنس في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. قالوا: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وهي مرحلة الإشقاح، وهي مرحلة بدو الصلاح. فما ورد في الأحاديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، فهي مرحلة اللون، وهي بدو اللون أحمر أو أصفر. بقي الإشكال وهي إذا كانت الثمرة لونها أخضر مثل النوع الذي يسمى بالخضري يبقى أخضر، كيف يعرف صلاحه؟ قالوا: بالطعم، فإنه إذا جاء وقت بدو صلاحه يصبح حلو الطعم بعد أن كان مر الطعم. وهذا هو الذي على حديث ابن عباس الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تؤكل أو يؤكل منها، فرد إلى الطعم. هذا مرحلة بدو الصلاح، ولها ضوابط عند العلماء رحمة الله عليهم، تكون باللون وتكون بالزمان، وتكون بالزمان وهو طلوع الثريا، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وهو الثريا كما فسره ابن عمر، وهذا التفسير أشار إليه الطبراني في الأوسط وفي الصغير في معجم الأوسط والصغير، وقال أنه طلوع الثريا، وذلك لاثنتي عشرة خلت من ماء وأياض. الشاهد إذا بلغ هذا المرحلة تسمى مرحلة بدو الصلاح، هذه المرحلة هي التي يحكم فيها بوجود الزكاة. فلو أن الإنسان في هذه المرحلة كان غير مالك بالثمرة فإنه لا تجب عليه الزكاة، وينظر في تقدير فائدة هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه ما يترتب عليه من الحكم بإيجاب الزكاة. بعد هذه المرحلة وهي مرحلة بدو الصلاح تأتي مرحلة البشر والبلح، طبعا إذا ضربه اللون صار بشرا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصحابي وجد له عرجون نخل قال: هلا أتيت لنا من ثمره؟ قال: إنما أردت أن تتخير من بشره ورطبه وثمره. فهذه مرحلة البشر، يؤكل بعض الثمر الذي يكون من النخل، بعضه يؤكل بلحا ولا تستسيغه إلا بلحا، وبعضه يؤكل رطبا، والرطب بعد أن يصير بلحا تمر عليه فترة الشهر والنصف وزيادة يبدأ يذبل آخر الثمرة. ثم يذبل قليلا قليلا ربع ثم نصف الثمرة ثم ثلاثة أرباع حتى يكتمل ترطيبها. فهذه المرحلة تسمى مرحلة الرطب. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمر، ويسميها العلماء بمرحلة الصرام، لأنه يصير كالصليب وعندها يستوي كمال الاستواء. هذه مراحل ثمرة النخل. هذه المرحلة في ثمرة النخل، المراحل في ثمرة النخل الذي يهمنا منها مرحلة بدو الصلاح. فلو أن هذه المرحلة هي مرحلة بدو الصلاح، كان النخل في ملك غيرك ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه، لم تجب عليك الزكاة، وإنما وجبت في ملك الغير. أوضح هذه المسائل لو أن رجلا كان له بستان فيه نخل، فلما بدا الصلاح توفي الرجل وترك ابنين بكاء ابنين، الابنان يقسم البستان بينهما مناصف، لهذا نصف ولهذا نصف. فلو فرضنا أن هذا البستان فيه ثلاثة أصفاء التي هي النصار، فإذا كان إذا قلنا إن البستان في ملك الميت وجبت الزكاة لأن النصاب كان، وإذا جينا ننظر إلى ملكية الابنين فقد ملك كل منهما 150 صاعا دون النصاب. فحينئذ يقولون العبرة بوقت بدو الصلاة. إن جاء وقت بدو الصلاة والرجل لم يمت، فحينئذ الزكاة واجبة عليه وتخرج من ماله وتركته قبل قسمة البستان. وإن جاء وقت بدو الصلاح، كأن يكون أبر النخل ثم توفي قبل بدو الصلاح، فحينئذ البستان في ملك الابنين ولا تجب فيه الزكاة، لأنه قد جاء وقت الوجوب ولم يملك كل منهما النصاب. هذه فائدة وقت بدو الصلاح. طيب بالنسبة للحبوب، بالنسبة للزروع الأخرى، كيف يكون، ما هي علامة بدو الصلاح؟ يعني عرفنا أن النخل بدو صلاح باللون. يرد السؤال بالنسبة للحب، متى بدو صلاحه؟ بدو صلاح الحب هناك علامات، منها الاشتداد كالحب. فالحب علامة بدو صلاح فيه أن يشتد، وفي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. واشتداد الحب السبب في ذلك أن الحب أول ما يكون في خلقه يكون لينا، وتكون خلقته لينة حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحبة لخرج ماؤها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى يكثر اشتدادها، فإذا اشتدت واكتمل اشتدادها فتلك مرحلة بدو الصلاح. فمن باع النخلة قبل الإزهاء الذي هو اللون، أو باع الحب قبل أن يشتد، فبيعه باطل ولا يجوز. فهذا الوقت وهو وقت اشتداد الحب ولون التمر وثمرة النخيل هو الحد الذي يفصل فيه جواز البيع وعدمه، وهو الحد الذي يفصل فيه في ملكية الثمرة ووجوب الزكاة وعدم وجوبها. هناك علامة يقول العلماء علامات كثيرة لبدو الصلاح. أولها اللون كما في النخل يحمر ويصفر. ثانيا أن يكون شديدا بعد لينه، أن يشتد بعد اللين كالبر والشعير، يشتد بعد اللين. العلامة الثالثة أن يلين بعد الشدة كالتين، فإن التين يكون شديدا أول ما يكون، فإذا بدأ يلين بدأ صلاحه، فهو عكس النوع الذي قبله، فالتين يكون بلينه. وألحق بعض العلماء بهذا النوع الثالث البطيخ عند بيعه، طبعا في الزكاة ليس في البطيخ الزكاة لأنه ليس من جنس ما يكال، لكن في البيع يقولون أن يلين، لأن البطيخ إذا بدأ صلاحه لان، أما إذا كان شديدا فإنه لم يطب ولم يكن صالحا لأكله. العلامة الرابعة أن يكتمل حجمه بعد صغره، يعني يبدأ يكبر حجمه حتى يكمل كالطماطم وباب الدان ونحوها، هذه علامة الصلاح. العلامة الخامسة أن يكتمل طوله بعد قصره كالقساء والخيار ونحوها، فتحكم بجواز البيع إذا اكتمل حجمه. والعلامة السادسة أن يحلو بعد مرارته كقصب السكر، فإن علامة بدو الصلاح ذي أن يكون حلوا بعد أن كان مرا. والعلامة السابعة أن يتفتح من أكمامه، فبعض الزروع يكون بداية تفتحها كبذر القطن، إذا ابتدأ تفتحه فهو علامة الصلاح، أو يكتمل التفتح كما في الورد إذا بيع بقصد زيت بقصد الانتفاع به في مطعم ونحوه. هذه علامات بدو الصلاح يترتب عليها أحكام في الزكاة ويترتب عليها أحكام في البيوع كما سيأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار. ولابد لطالب العلم أن يلم بمثل هذه الأمور. ونحن نبدأ على مسألة مهمة وهي أن من عادة فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم والأئمة من السلف الصالح والمتقدمين أنهم كانوا يعتنون بالرجوع إلى أشياء ومعرفتها، فإن الذي يجهل الأشياء ربما يخلط في أحكامها. ولذلك لابد لطالب العلم إذا صار مثلا موسم النخل أن يذهب ولو ينظر من باب العلم يسأل عن الخبرة، فإن ذلك أدعى لمعرفته لحكم الله عز وجل واستفادته من كلام العلماء رحمة الله عليهم. بل وقعت أوهام عند بعض العلماء في تعرضهم لبعض المسائل بسبب عدم كمال التصور، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده إيمان بمثل هذه الأمور والمسائل. نعم.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الشخص الذي يلتقط الثمار من تحت النخيل. من عادة الناس القديم أنهم يتركون للضعفاء والمحتاجين إذا دخلوا البساتين أن يلتقطوا ما يتساقط من الثمر، لأن النخل إذا حمل ثمره أو رطبه تتحرك به الرياح، فبتحرك الرياح يسقط شيء من هذا الثمر والرطب رزقا قد ساقه الله عز وجل لهؤلاء الضعفاء. وكان من السنة سنة الخلفاء الراشدين وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا دخل أحد إلى بستانك أو كنت في طريق في سفر فمررت ببستان جاز لك أن تأكل ما تساقط من ثمره بدون إذن صاحبه، لكن بشرط أن لا تتمول. ولذلك قالوا أنه لا يجوز له أن يرقى فيدلي ولكن يأخذ ما تساقط. ففي هذه الحالة لا يتعرض الإنسان غالبا إذا أخذ هذا الشيء. فلو أن إنسانا يمر على البساتين ويلتقط ما تساقط فبلغ الذي التقطه حد النصاب 300 صاع، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأنه بدا صلاح هذا الملتقط وليس في ملكه وإنما في ملك غيره، فلا تجب عليه الزكاة.
أو يأخذه بحصاده.
أو يأخذه بحصاده، هذا مسألة فيها خلاف. عندك ثمر من النخيل مثلا أو حبوب، فمن عادة المزارعين أنهم يستأجرون أناسا للحصاد وللجلال. فقال رجل عندك 100 نخلة، قال لك رجل أنا أجد لك هذه 100 نخلة وآخذ منك 100 صاع، آخذ منك 100 صاع أو آخذ منك 50 صاع. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هي من مسائل الإيجار. بعض العلماء يقول لا يجوز أن تستأجر الأجير بجزء من عمله لأنه غرر، وتوضيح ذلك أنه إذا قال له جدني النخل وخذ منه 100 صاع فإن 100 صاع متوقفة على الجدال ويكون أخذه من عمله، ولذلك قالوا أنه لا يجوز له ذلك. واحتجوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، عن عسل الفحل وقفيز الطحان، وهذا حديث ضعيف. ووجه قفيز الطحان قالوا نهى عنه لأن الطحان سيطحن فيقول له اطحن لي هذا الحب وخذ منه نصف الصاع أو خذ منه نصفه، فقفيز الطحان بمعنى اطحن وخذ من طحني. قالوا لا يجوز. ومن أمثلتي أن يقول له اذبح الشاة وخذ جلدها، قالوا لأننا لا ندري هل يخرج الجلد سخينا أو رقيقا وهل يسلم الجلد أثناء سلخه من الكسر ومن الخد أو لا يسلم، ولذلك قالوا هي إجارة غرض. فلو كان الحديث ضعيفا فإن الأصول تقتضي منعها بوجود الغرض، وبناء على ذلك قالوا لا يستأجر الأجير بجزء مما يقوم منه وإنما يستأجر بمنفصل عنه، وعلى هذا لا يصح هذا النوع من الإجارة. هناك قول ثاني يقول يجوز أن يستأجر الأجير بجزء من عمله، وعلى هذا يقولون يصح أن يقول له مثلا خذ السيارة واعمل بها يوما وخذ مما تخرجه 100 ريال ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها، من مسألة قفيز الطحان ومن مسألة إجارة السلاح بالجلد وكذلك مسألتان. فإنه يقول له جد لي النخل وخذ ربع الجبال، واحفظ لي الحبة وخذ 100 صاع، فهذه إجارة بجزء من العمل. فقالوا على القول بالجواز يصبح هذه الحالة لو جد النخلة أو جد الحبة وأخذ منه مثلا 300 صاع وكان جدده ب 300 صاع فقد بلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة، لأن هذه 300 وإن كانت قد بلغت النصاب لكنه قد جاء وقت وجود الزكاة فيها وقد خطب بها الغير، فلا تزكى مرتين، وإنما تزكى مرة واحدة وذلك من مالك الحقيقي لها.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل ورجل القطون ولو نبت في أرضه.
ولا مما يجتنيه من المباح هي الحبوب التي تنبت، حبوب المزروعات التي تنبت بنفسها، المباحات التي تنبت بنفسها، لأن المسلمين والناس شركاء في الماء والكلأ والنار، فما ينبت من المباحات كالأعشاب ونحوها هذه الناس فيها سواء، لذلك قال لها من المباحات. فإذا نبتت بنفسها في مزرعة مثلا، لو أن الإنسان كانت له أرض ثم هذه الأرض أرسل الله عليها المطر فأنبتت عشبا، ولهذا عشب حب مثل ما ذكر الزعبل والبرقم وهي الحب الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع من الزروع التي لها حبوب وبلغت النصاب 300 صاع، فهل نوجب الزكاة؟ قالوا هذا نوجب في المباحات، ليس مما للمكلف فيه سعي، إنما هو من جنس المباحات التي يملكها سائر الناس، فتكون لا تجب فيها في مثلها الزكاة. والسبب في هذا من قالوا إنه يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، وإنما يملكها بالجد، فإذا جدها ملكها، لأن العشب والماء والنار هذه المباحات لا تملك إلا بالقبض، بقبضها وجدها. مثلا لو أن الله عز وجل أنبت العشب في مكان ليس من حق أحد أن يقول هذا العشب لي إلا إذا نبت في أرضه، ففي هذه الحالة لو نبت في مكان وجناه الإنسان فملكية تكون بعد الجنة، وحينئذ بدأ صلاحه وتأهل وليس ملكا لأحد فلا زكاة فيه، كما ذكرنا عن الأصل الذي قررناه. قال بعض العلماء إن نبتت في أرضه فهي ملك له ولذلك لا ينازعه أحد فتجب فيه الزكاة، وإن ملكت في غير أرضه نبتت في غير أرضه فلا تجب عليه الزكاة لأن الله أنبتها ولا مالك لها. نعم.
سابق الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في زكاة الحبوب والثمار هل في تحديد الخمسة أوسق لا بد من كيلها صاعا في الوصاع أم يكفي خرص أهل الخبرة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان عندك نخل أو كانت عندك حبوب مزروعة فالسنة أنه يأتي الخارج ويرسله الإمام عند بدو الصلاح، فيرسل على أصحاب البساتين عند بدو الصلاح في النخل، فيأتي أهل الخبرة، الخارج هو الذي يخرص من الخرف، والخرف الظن والحدس والتخمين، والأصل في اعتبار الخرف ما ثبت في حديث عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى نخل خيبر يخرصه، لأن نخل خيبر كان مناصفة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، نصفه لليهود ونصفه للمسلمين، فيحتاج أن يخرص قبل أن يجد حتى يعرف كم للمسلمين وكم للعاملين والأجراء وهم الذين كانوا بخيبر. فالشاهد أن الخارص هذا رجل عنده خبرة، يذهب إلى النخيل وينظر في النخلة فيقول هذه النخلة إذا جدت بإذن الله فيها مثلا 30 صاع، فيها 20 صاع، 10 آصر بخبرة، لأنه مع الزمان ومع الدربة والتجربة يستطيع أن ينظر في النخلة فيخرصها، وهذا شيء أقره الشرع. فإذا نظر إلى النخلة حدد ما فيها ثم ينطلق إلى الثاني والثالث حتى يجمع مال الإنسان في نخله، بعد أن يمر على البستان بكامله يقدر أن في هذا البستان 900 صاع مثلا أو مثلا 1000 صاع، فإذا قدر 1000 صاع يسقط منها الربع، والربع هذا سبب إسقاطه أن هناك ما يسقط بسبب الريح وهناك ما يسقط بسبب الرقيع على النخل،
وهناك ما يأكله الطير يقع عليه الذي هو نقر الطير، وهناك الهبة والعطية لهذا صاحب، وهذه هي السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحرار أن يتجاوزوا في حدود الربع، فهذا يترك لصاحب المال فيقدر بما دون ذلك، فيقول هذا النخل فيه 750 صاع، ما يقول 1000، هي 1000 صاع، لكن يسقط منها الربع. إعمالا لما ذكرناه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى الحراس أن يسقطوا هذا القدر حدود الربع، يسقطونه لأن في المال طعمة الطيب وفيه الساقط وفيه الهبة والعطية ونحو ذلك، فهذا يغتفر بالخرط. ولذلك لا تقول أنه 300 صاع ننتظر حتى يجد ثم يجلس يكيل كلما جده، لا، وإنما يقدر قبل الجدار، وهكذا الحبوب تقدر وهي في سناديلها، ثم بعد ذلك إن جد يطالب بإخراج القدر الوارد به عشرا أو نصف عشر على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للموزونات كالبرتقال والتفاح، إذا كانت من عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة رغم أنها لا يحول عليها الحول؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أدخل الإنسان مالا لكي يتاجر به بالفواكه أو غيرها فالعبرة بهذا المال، وتعتبر الأعيان المنتقلة من عروض التجارة لا يؤثر فيها كونها لا تبقى، فالعبرة بدخوله للمتاجرة بهذا المال ويعتد بحول رأس المال الذي دخل فيه بالتجارة. فلو كان عنده 100,000 وأراد أن يدخل في بيع الفواكه فإننا نقول متى دخلت في بيعها؟ فإن قال في أول محرم نقول حينئذ كلما جاء محرم من كل عام فانظر إلى ما عندك من عرض التجارة من الفواكه وغيرها وما يساويه من القيمة فتزكيه على الأصل المنضبط في عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه، صلى الله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن مر ببستان فله أن يأخذ ما تساقط من الثمر ولكن إلا أن يتمول، فما معنى قولكم يتمول؟ أسابكم الله.
يقول بعض العلماء يتمول يأخذ معه، واغتفر بعض أهل العلم التمول وقال إنه يجوز له أن يأخذ ما تساقط متمولا أو آكلا، يعني يسهل أن يكون للأكل أو يتمول. ولما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان له مال في خيبر، فقال يا رسول الله إنها أحب مالي، فما تأمرني؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها وأن يحدثها، يحدث الأصول وأن يتصدق بالثمرة، فتصدق بها على ابن السبيل غير متمول، يعني أن لا يتمول منها، بمعنى أن يأخذ بلغته وكفايته في طريقه ولا يأخذ ذلك على سبيل الاتفاق معه زائدا عن حاجته التي يأخذها أثناء الأخذ من تحت النخل، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يختلف الحكم في مسألة الالتقاط في مكة؟ أسابقكم الله.
بالنسبة لمكة لا يختلف الحكم، من كان عنده بستان في داخل مكة فإنه ودخله الإنسان يجوز أن يأخذ، لأن هذا ليس باللقطة، لأنها في ملك الغير وصاحبها معروف، وهذا حكم شرعي أشبه بهبة شرعية في مال الإنسان، ليس لا علاقة باللقطة، اللقطة لا يعرف صاحبها وتكون مالا ضائعا لا يعرف صاحبه، وأما هذا فهو مال معروف وصاحبه معروف، وإنما هو حق واجب على الإنسان لأخيه المسلم عند وجود حاجته، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا توفي رجل وعليه زكاة ودين أيهما يقدم إذا كانت الشركة لا تكفي لسدادهما معا؟ أسابقكم.
هذه المسألة تعرف بمسألة ازدحام الحقوق، فإذا ازدحم حق لله وحق للعباد فيقدم حق المخلوق على حق الله عز وجل، وهذا من جهة أن الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصدة، وذلك أن الشريعة قدمت حقوق الأنفس والآدميين على حق الله عز وجل، ولذلك إذا أصابت الإنسان المخمصة وهو في سفر أو في غربة أو في مكان ما أصابته المخمصة فإن حق الله لا يأكل من الميتة، قد حرم الله الميتة،
فإذا خاف على نفسه جاز له أن يأكل منها إنقاذا لنفسه. وأخذ العلماء من هذا وأمثاله من أحكام الشريعة أصلا، فإنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن المخلوق يطالب بحقه، والله عز وجل كريم يرحم عبده إذا ضاقت يده أو فاته الوقت عن الأداء أو وجد عنده العذر. ولذلك قالوا إذا ازدحمت الزكاة والدين يقدم حق الدين على الزكاة، ويخرج من الناس الديون، فإذا فضل فضل أخرج في زكاته. وهكذا إذا كانت عليه كفارات وحقوق أخرى فإنه يخرج منها بعد أداء ديون العباد، والله تعالى أعلم.
أسامكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أريد أن أخرج زكاة الذهب والحلي الذي يلبسه أهلي، وأنا رجل علي ديون، هل يجوز لي أن أسدد ديوني من مبلغ الزكاة؟ أسامكم الله.
هذه المسألة دفع الزكاة إلى الزوج، بالنسبة لدفع الزكاة إلى الزوج فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يقول يجوز دفع الزكاة من الزوجة لزوجها، لحديث زينب رضي الله عنها وأرضاها لما استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي الديان؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتت أنها تريد أن تتصدق وأن أبناء عبد الله بن مسعود في ضيعة وحاجة، فأمرها أن تتصدق عليه وأن الصدقة عليه لها فيها الأجران صلة الرحم والصدقة. قالوا إذا كان هذا أصلا يدل على أنها إذا بذلت لزوجها أنها متصدقة ولو كانت في النفل، فإنه يدل على أنه يجوز صرف الزكاة إلى الزوج. وبناء على ذلك قالوا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهذا القول أقوى قولين. وقال بعض العلماء لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها ستستفيد من الزكاة لأنه سينفق عليها. والذي يظهر إذا ورد كما ورد في السؤال أنه إذا كان الزوج مديونا ومحتاجا ولم تحابه المرأة يجوز أن تدفع زكاة حليها إليه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل لديه مال واستثمره في شراء العقارات من أراضي وغيرها، وذلك بقصد المحافظة على رأس ماله من إنقاص الزكاة له، هل عليه شيء في ذلك؟ وما الحكم إذا كان المال ليتامى ويقصد بذلك المحافظة على مالهم كما هو؟ جزاكم الله خيرا.
هذا المال الذي يشتري به الأراضين ويبيعها، إذا اشترى الأرض وعرضها للتجارة فالأرض تجد زكاتها إذا باعها، فلو اشترى أرض ومكثت 20 سنة ولم تباع ثم باعها بعد 20 سنة يزكيها بسنة واحدة. وبهذا القول قال سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك قال به عروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت، واختار الإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وقال به بعض فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يزكي بسنة واحدة. وبناء على ذلك إذا اشترى الأراضين فكل أرض يعتبر فيها الزكاة إذا باعها، إذا تمت لها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة، فلو مكثت سنوات زكاة لسنة واحدة للأصل الذي ذكرناه، ولا تجد الزكاة في عين المال. وهناك فرق بين عرض التجارة بالعقارات وعرض التجارة بالمنقولات، فعرض التجارة بالعقارات أشد لما فيه من الضيق والحرج الذي نفى الله عز وجل وجوده في الشريعة، فإن الرجل ربما عرض أرضه وهي تسوى الملايين ثم يبيعها بعد 10 سنوات ب100,000، وهو طيلة هذه 10 سنوات تزكية على أن قيمتها الملايين، ثم بعد ذلك تنزل إلى، وهذا موجود، ربما كانت الأرض في مكان وعليه الطلب والرغبة والإلحاح فتبلغ الملايين وتبلغ الأسعار الخيالية فيدفع زكاتها، ثم يشاء الله عز وجل أنها تنزل حتى تباع بالشيء الزهيد اليسير. وقد وقع هذا، ولذلك يعتبر من الحرج بمكان. أعرف رجلا من القرابة كانت أرضه تبلغ 9 مليون ثم وصلت إلى 10 وما زال على ذلك قرابة 10 سنوات أو أكثر، ثم باعها بما يقارب 1,000,000 وشيء يسير. فلو أنه طيلة 10 سنوات ويزكي 10 ملايين كيف سيكون الحال؟ ربما يخرج قيمتها قبل أن يملك القيمة التي سيبيعها به، ولذلك الحرج موجود والمشقة موجود. وأفتى هؤلاء العلماء من السلف من التابعين سعيد بن المسيب وخالد بن زيد والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وعروة بن الزبير، كلهم يقولون أنه يزكيها لسنة واحدة وذلك بعد قبضها، ولا تجب عليه الزكاة طيلة هذه السنوات. وكذلك الحكم بالنسبة للأيتام، فإن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة على الصحيح. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وهو مذهب جمهور العلماء.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.